بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. أعتذر، بقي عندي مجموعة أسئلة من اللقاء السابق ضاق الوقت عن الإجابة عليها. أم محمد بارك الله فيها من الأردن سألت مجموعة أسئلة، أجبت عن سؤال. في سؤالها الثاني تقول بالنسبة للقواعد من النساء، تقول يعني ما هي الإعفاءات الشرعية الدينية بالنسبة للمرأة التي هي من القواعد من النساء. أختي أم محمد الله يرضى عليك، الله عز وجل يقول والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. والمقصود أختي الفاضلة بأن المرأة التي قعدت عن النكاح، المرأة كبيرة السن الآيسة، المرأة التي لا يرغب بمثلها في النكاح والزواج، الشارع أعفاها من حالة واحدة فقط، وهي ما قضية أي أن تضع الثياب الظاهرة فقط بحيث يراها الرجل الأجنبي. هذا هو الإعفاء الذي أعطيت لهذه المرأة العجوز، وهي أن تضع ثياب، يعني امرأة كبيرة في السن، يعني دلفت إلى سن متأخرة جدا، يشق عليها مثلا وضع الحجاب أحيانا الظاهر، طبعا اللباس الظاهر يجوز لها ذلك. أما تساهل بعض النساء بحيث أنهن أخذن من هذه الآية أحكام من عند أنفسهن، حتى وصل للأسف الشديد تساهل بعض النساء بإظهار الشعر وكذا، هذا غير مراد وغير مقصود من الآية. واللاتي والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، يعني خلاص انتهى يعني قضية رغبتها ورغبة الناس فيها في قضية النكاح. أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، لاحظ أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، بمعنى أن أحيانا قد تكون المرأة الكبيرة فيما لو إذا تزينت وتجملت قد يحصل شيء من الفتنة فيها، ولذلك قال غير متبرجات بزينة، يعني مظهرات لهذه الزينة. قال العلماء مظهرات للزينة الباطنة، يعني قالوا مثلا محل العقد ومحل السوار، قالوا هذه الزينة الباطنة هي الممنوعة من إظهارها. وقالوا أيضا التبرج بالزينة أن تلبس ما يدعو إلى الفتنة أيضا من هذا القبيل. وبالمناسبة بعض أمهاتنا الله يحفظهم ويبارك فيهم تعتقد بأن ما دام أنها من القواعد تتساهل حتى في قضية كشف الشعر في الصلاة، وهذا غلط، هذا ليس مقصود في الآية. المرأة يحرم عليها أن تظهر شعرها في الصلاة، ولذلك صلاة المرأة باطلة إلى إذا أظهرت شعرها متعمدة، فهي تحتجب احتجاب كامل. هذا هو الإعفاء يا أختي محمد بارك الله فيك. عندي مكالمات تنتظر نأخذها ثم نكمل. تفضل أخي أبو عيسى.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يحييك يا شيخ. عندي أربعة أسئلة. السؤال الأول بخصوص يا شيخ شرح الحديث تفسير إذا بايعتم بالعينة، هذا أولا يا شيخ. السؤال الثاني يا شيخ بالنسبة يا شيخ للحديث اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، برضو الشيخ تفسيره. السؤال الثالث طال عمرك بخصوص يا شيخ حكم يا شيخ يعني بعضهم يا شيخ يعني إذا مثلا شرب الماء وهو واقف يا شيخ، أو مثلا يعني إذا هو يمشي ولا إذا أكل وهو واقف، يقول يا شيخ هذا ما عليه شيء يعني. والرسول صلى الله عليه وسلم معروف يا شيخ الأحاديث كما تعلمها أنت يا شيخ السنة بالجلوس يا شيخ، فهذا يعني تفصيل يا شيخ يعطيك العافية. والسؤال الأخير يا شيخ طال عمرك بخصوص الحديث اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سبعة هل تنتظرون إلا موتا مغنيا، أو هذا الشيخ الحديث اللي يعني تفسير هذا الحديث، ويعطيك ألف عافية شيخ.
الله يعافيك. هلا فضل السيف.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟ الله خير، الله يعطيك العافية، سلمك إن شاء الله.
مرحبا أخوي.
شيخ أنا سألتك أنا بخصوص الأذان الفجر، يعني هل يجوز تقديمه؟ بس أنت وضحت يا شيخ أذان الفجر أنت قلت أذانين، فضبطت الحالي الأذان الواحد هو للفجر بس، فهل تقديمه وتأخيره جائز؟ هذا السؤال الأول.
حق أمس أنت سألتني عن تقديم الأذان، ها؟
ايوه فقلت لك بعد اذان الفجر، لانه في ناس بعض الناس يقدمون لاذان الفجر يعني.
طيب يا سيف،
بس انا يعني وقت يعني بخمس دقائق كذا. السؤال الثاني الشيخ
أنتم اللي هو سيف كم يؤذن عندكم الفجر؟ اذان واحد ولا اذانين؟
لا اذان واحد بس
فقط.
طبعا مسك المسجد في المسجد في اذان.
اي لكن فيه اذان اول وثاني، في بعض المساجد تأذن اذان اول في بعض الدول.
لا انا ما في اذان واحد بس.
طيب يا سيف
اذان واحد يا شيخ. السؤال الثاني الشيخ بالنسبه اذا بغيت انا مبلغ قرض يعني من بنك او من مثلا شركه تنميم عندنا او مثلا من بنك اسلامي، والقرض مثلا بغيت مثلا اشتري اغراض مثلا من محل، فقال لي جيب لك كوتيشن من محل يعني بالاغراض اللي تبيها مثل 20,000 او 15,000 وكذا يعني. فجبت انا الورقه من المحل وسلمت المكان هذا وهم دفعوا المبلغ للمحل هذا، بس لكن المحل بدل ما اخذ الاغراض حط المبلغ لان كنت محتاج المبلغ، فهل هذا جائز يعني بالطريقه هذه؟
يعني انت اخذت المبلغ من المحل ها؟
هي يعني انا هم دفع حق المحل مبلغ بدل ما اخذ الاغراض حط المبلغ يعني، هو اخذ مني مثلا 100 ريال او 150 ريال مثلا تعويض عن الاغراض واعطاني المبلغ. هل هذا جائز اني بدل ما اشتري اخذ المبلغ انا من بالطريقه هذه؟
ان شاء الله يا سيف تسمع الجواب.
طيب مشكورك.
مرحبا مرحبا. تفضلي يا ايمان موريتانيا.
وعليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الحمد لله. أنا اتصلت عليك يعني من فترة يعني.
تفضلي.
ما أنا
تفضلي أختي تفضلي.
اتصلت عليك بمشكلة أو بالأحرى اتصلت عليك صديقتي وكانت مشكلتي.
طيب.
بعدين أنا اتصلت عليك يعني. يا طيب. شيخ عندي مشكلة.
أيوة.
يعني ما هو السؤال يعني دارك تنصحني به يعني كنصيحة لله. ان الشاب اللي قلت له صاحبتي صديقتي يعني ردوا عدل اي تصل علي وانا نقطع عنه ذا النوع، وقال انا عندي الواتساب هذا يمشي لي رسائل لي، قال لي عاد يهددني يقول لي يعني نيم ما يجبرني عن يجي لاهلي ويجي لزوجي، يعني هو يعرف مقر اهلي ويعرف يعني انا منين ساكن وانا كذا ويعرف يعني عنده اخباري يعني لا يجي لزوجي وخبره يعني ذا اللي صار، وبنو سأل عالم من علماء نحن هم موريتان انه قال له عنين اني حرمت على زوجي، يعني ندارك تجاوبني يا شيخ عبد الله يهددني يقول لي ندور نجيب زوجك وانت خبرت قلت لي لا خبر حد ما الحق يا شيخ.
طيب يا ايمان
جزاك الله خير. قال لي اني انا قال له يعني احد علماء نحن موريتان اني انا حرمت على زوجي.
طيب
انا يعني قلت له اني انا سألت احد العلماء اني سولت عالم اللي قال لي هذا، يعني عاد لا يهددني يعني يقابلني في المرده حجه ويهددني بها.
يعني هو يريد يتزوجك يعني وانت على ذمه رجل.
ايه يقول طيب. انا يعني دور اقعد معك يا بالاحرى هو يدور يعني يضحني اللي معدل يعني القرض اللي عدلت معي دور قال لي ليش زوجي ويخبره ويجلدي وخبرهم باللي يعني يخلق بيانه.
طيب يا ايمان ابشر ان شاء الله تسمعين الجواب.
جزاك الله خير.
تفضلي عبد الله. استرادي عبد الله. وعليكم السلام ورحمه الله.
أفهم في الشيخ معلش لو سمحت
أنا عاوز رقمك الخاص. طيب ارجع الكنترول يساعدونك إن شاء الله. من أم مروة؟
أم مروة أي.
تفضلي أم مروة. تفضلي أختي على الهواء تفضلي.
ألو الشيخ.
تفضلي.
تفضلي. تنهضر لك ألو الشيخ تنهضر معك عراجلي راجلي اللي يخون فيا توا عنده عامين ونص وما قدرتش كيفاش نعمل ليه وما قدرتش كيفاش نحكي معاه وما صبرت معاه ياسر قول لي كيفاش أولادي وكل شيء عارفين وهم اللي يهضروا معاه وكل شيء وما عرفتش كيفاش نهضر معاه ما عرفتش كيفاش نتفارق نحن وياه.
كم لكم متزوجين؟ كم لكم متزوجين؟
عندنا 40 سنة.
40 سنة. سنة. كم عمره هو الآن؟
سنة. في 60.
في 60. طيب طيب.
طيب. نشوف حجينا.
ها.
عملنا حجينا. وعملنا عمره مره مشينا للحج مره ومشينا للعمره مره وما وهذا في الاخر هذا في الاخر بعد الحج وبعد العمره.
طيب طيب يا مروه اهلا وسهلا. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع للأخت أم محمد من الأردن أيضا، تقول بأنها عندها مشاكل في يعني الركبة، وتقول أصلي على الكرسي، تقول هل يمكن أنني أضع مخدة تحت رجلي مثلا تحت الركبة، تقول على أساس أني أرغب في السجود وأريد أن أدعو الله عز وجل في السجود. وأيضا تسأل تقول هل هذا الدعاء الذي أدعوه أنا إيماء أومي إيماء مثل الدعاء اللي في السجود؟ أولا يا أم محمد أسأل الله تعالى أن يكتب لك العافية وما تشوفين شر إن شاء الله. أولا بالنسبة لقضية الدعاء الذي لا يستطيع السجود على الأرض بجبهته ويسجد إيماء، دعاؤه الذي في الإيماء نفس دعاؤه الذي في السجود، نفسه بالضبط، لأن الله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم هذه استطاعتك. وأيضا قاعدة شرعية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، ولذلك أخت الفاضل يعني أنت لا تكلفين نفسك ما لا تطيقين، فالله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فما دمت أنك غير قادرة على السجود لا تكلفين نفسك ما لا تطيقين. تقول لا والله أنا أحب السجود، يعني أريد السجود وأحب السجود وأحيانا أقدر أتحمل على نفسي، ممكن تضعين شيء تحت الركبة تستندين عليه، بس بحيث لا يكون شيء مرتفع يخل بالتوازن، لا شيء بسيط مثلا، وبعدين إذا صليتي جالسة تتربعين تربع، ما تصلي مثل هيئة الجالس للتشهد، لا تتربعين تربع. والإيماء بارك الله فيك ما يكون بإنسان ينزل بشكل كبير، لا هكذا الآن وأنت جالسة لما تجي تركعين تقول الله أكبر، هذا الركوع تنوين به الركوع، سبحان رب العظيم، سمع الله لمن حمده، ثم تنوين الآن السجود الله أكبر، تنزلين أخف شوي هكذا السجود الله أكبر بهذه الطريقة بارك الله فيك. فلا تكلفين نفسك ما لا تطيقين، واطمئني مسألة السجود، مسألة الدعاء في السجود اللي وأنت على الأرض جبهتك على الأرض نفسه الذي تقولينه وأنت تومين إيمان. أم محمد تقول بأن والدتها توفيت من 27 سنة، تقول لما دخلنا نغسلها وكذا، تقول قمت أنا فأخذت ورقة وكتبت فيها سورة الملك، أو أن فيها سورة الملك، تقول لفيتها بشكل يعني صغير وكذا ودخلتها في الكفن، تقول الآن بدأت يعني أفكر في هذا الأمر، وتقول ما الذي دفعني إلى مثل هذا الأمر. أختي الفاضلة، أولا لابد أن نعلم بأنه لا يجوز وضع المصحف في داخل القبر، لا يجوز ويحرم، وهذا فيه امتهان لكتاب الله عز وجل، سواء كان المصحف كاملا أو سواء كانت آيات قرآنية. ولذلك للأسف الشديد ما يحصل عند بعض الناس هذا نوع من البدع ونوع من الأمور التي ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس عليه هدي الصحابة، ولم يقل به أحد من أئمة المتبعين المعروفين الذين لهم قدم صدق في الإسلام، ما أحد يقول مثل هذا الكلام. فالذي يفعله العوام هذا نوع من البدع. الأمر الثاني بالمجزوم بأنك كنت جاهلة في هذا الحكم، ولذلك تعذرين بهذا الجهل إن شاء الله، عليك الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، وتنبيه الناس إذا كنت في مجلس ولا شيء قولي لا هذا ما يصلح، لا تفعلون هذا الفعل. أكثر البدع في أبواب الجنائز، أكثر البدع في مثل هذه القضايا، ولذلك يعني الحسنة التي تمحو هذه السيئة أنك تعلمين الناس وتوجهين الناس وتبصرين الناس، هذا الذي عليك بارك الله فيك. ولا تنسين والدتك من الدعاء بارك الله فيك، وما فعلتي خطأ، ولكن إن شاء الله يغفر الله عز وجل لك بسبب الجهل. أمة الله تقول بأن زوجها يعني ترك نصيبا من المال وقال هذا المال لكم وللبنات والابن، تقول يعني في ورثة آخرين، تقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، أي شخص يقول لأولاده هذا المال لكم وعنده ورثة آخرين هذا يعتبر وصية، فينظر، فإن كان هذه الوصية وصى بها وارثا فإنه ليس لهم الحق إلا أن يأذن بقية الورثة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث. الأمر الثاني إذا لم يرضوا فإن هذه تدخل ضمن مال التركة، ليس لأحدنا الحق أن يستولي عليه دون الآخرين. أي شخص يترك مبلغ مالي ويقول لأحد أولاده هذا لك أو المبلغ اللي عندي بعدين إذا مت خذه، ما يجوز ولا يحل أبدا، وإنما هو قسمة يعني قسمة الورثة كاملة، كل يأخذ نصيبة على حسب قسمة الله عز وجل للورثة. فيخت الفاضلة، هذا المال اللي قال زوجك هذا لكم، هذا للورثة، هذا لجميع الورثة، سواء كان عنده أولاد منك أو من غيرك، ما دام عنده أولاد لا بد أن يشترك الجميع في هذا المال. أم أنس من فرنسا تقول بأنها يعني أخذت قرضا إسلاميا في الجزائر، تقول طلبوا منها تأمين على الحياة مدة القرض، تقول ما الحكم؟ أخت الفاضلة، بإجماع العلماء، بإجماع العلماء على أن التأمين على الحياة محرم ولا يجوز. فانظري يا أخت الفاضلة، هل فعلا أنت سمعت منهم هذا الكلام؟ لأنه لا يعقل أن يقول بنك أو مصرف إسلامي جيب لي تأمين على الحياة، ما يجوز باتفاق بإجماع العلماء، إجماع العلماء المعتبرين الذين يعني لهم يعني اهتمام في مثل هذه القضايا على أن التأمين على الحياة محرم ولا يجوز. فيا أخت الفاضلة، لا تسعين في مثل هذا الأمر، ولا تسعين في قضية الحصول على القرض بهذه الوسيلة، لا، ما ينبغي، بل لا يجب عليك ذلك، بل يحرم عليك ذلك فيما لو إذا أقدمت. بارك الله فيك. أم أنس تقول بأنها تسكن في بلجيكا وأخذت بيتا من قرض الربوي، تقول الآن عندها مبلغ من المال ممكن أن تدفع حتى تتخلص من القرض، تقول بعدين ممكن أبيع البيت وأشتري بيت آخر. أخت الفاضلة، أولا إذا كنت أنت تقولين بأنك اشتريت بيتا من قرض الربوي، قرض ربوي يعني أخذت قرضا ربويا من المصرف ثم اشتريت به بيتا، فعليك التوبة وإلى الله عز وجل والاستغفار مما سلف وكان، والتخلص من هذا الربا قدر المستطاع. يعني بالنسبة للقرض الربوي عليك أن تتخلصي منه قدر المستطاع إذا لم يكن هناك ثم ضرر. أما البيت فيكفيك التوبة إلى الله عز وجل، فلو بقيت في هذا البيت ليس عليك شيء، إلا أن يعني تكونين، إلا أن تقولي والله أنا لا أحب أن أسكن في هذا البيت وأريد أن أغيره لأنه كان بسبب قرض ربوي، لك ذلك. وإذا أحببت أن تبيعي هذا البيت وتسدد القرض الربا وتتخلصي منه بعد التوبة إلى الله عز وجل وتشتري بيتا ثانيا، لا حرج عليك في مثل هذه الحالة. أبو عيسى اليوم من السعودية سأل مجموعة أسئلة، يسأل عن معنى حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة. يا أبو عيسى أضبط اللفظ، ها، لأنك قلت غلط أنت. إذا تبايعتم بالعينة، العينة، واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تعودوا إلى دينكم. الحديث طبعا محل كلام عند أهل العلم من جهة الإسناد، والصواب بأنه صحيح، الحديث حديث صحيح. والمقصود ببيع العينة بارك الله فيك هو أن يأتي الرجل فيبيع السلعة، يبيع السلعة بنقد، يبيع السلعة بأجل، زين. الآن عندك سيارة مثلا أنت، ورحت بعت السيارة هذه بأقساط شهرية، بعتها بأقساط شهرية، ثم اشتريتها من اللي بعت عليه بسعر أقل. يعني افترض عندك سيارة بعتها على شخص ب20,000 أقساط شهرية، يعني كل شهر يدفع لك مبلغ معين، ثم أنت رحت واشتريتها منه ب10,000، اشتريتها منه، هذا بيع العينة الذي حرمه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه أحد صور بيع العينة، وإلا بيع العينة له صور، لكن هذه أغلب الصور الموجودة الآن، صور موجودة، أي يبيع إنسان بيت، ولا يبيع سيارة، ولا يبيع أي عين من الأعيان، يبيعها بأجل ثم يعود هو ويشتريها، يعود هو ويشتريها نفسها بحاضر حتى يحصل على المال. هذا نوع من أنواع الربا بارك الله فيك. أبو عيسى أيضا يسأل عن معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. نعم أخوي الفاضل، هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي تدعو المسلم إلى أن يلتفت إلى هذا الجنس الضعيف من الناس، وهم الأرامل والمساكين والضعفاء والأيتام الذين لا عائل لهم، وأن من التفت إليهم وسعى عليهم فإنه مثل المجاهد في سبيل الله، مثل المجاهد في سبيل الله. فالذي مثلا يأتي أرملة، يأتي مسكين، يأتي فقير، ودائما يصرف عليه أو يجيب له الضروريات، يجيب له الحاجيات، يسدد عنه ديونه، يسدد عنه كذا، هذا مثل المجاهد في سبيل الله. وشريعتنا تدعو دائما إلى الالتفات إلى مثل هذا الجنس الذي في الغالب الناس يغفلون عنهم، يغفلون عنهم. وللأسف الآن الناس غافلين عن هؤلاء يعني عن هذا الجنس، وموجودين في كل مصر وفي كل عصر وفي كل زمان وفي كل مكان موجودين. وللأسف بعض الناس الآن يظن أن الفقراء بس هؤلاء الذين يتسولون في الشوارع أو على أبواب المساجد أو في الأسواق، ويمكن هؤلاء أغنية، يمكن هؤلاء عندهم مشاكل يعني غير جيدة. والفقراء المساكين اللي قابعين في بيوتهم وقابعين في أحيائهم السكنية المتهالكة ينسونهم الناس وللأسف. يقولك والله أنا عطيت عند الجمعية وعطيت عند المسجد وعطيت في السوق وكذا، هذا قد يكون غني، ويعني قبض على بعض المتسولين وجدوا عنده أموال بمئات الألوف، هذا من المستكثرين والعياذ بالله. والفقراء الذين يمنعهم الحياة والخجل ويحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، ها موجودين، فزوروهم بارك الله فيكم ولاحظوهم. وأيضا لو تبلغون عنهم الجمعيات الخيرية أيضا تلتفت إليهم، لأن بعض الفقراء عنده من الحياة والخجل اللي يمنع يروح يمد يديه أو يقول والله أنا أريد مساعدة. لكن إذا وجدتهم في الأحياء لكم جيران ولا شيء، عطوا الجماعة خبر يعني يدرجونهم ضمن أسماء اللي يساعدونهم شهريا يعني، أو يصرفون لهم إعانات على حسب نظام الجمعيات. بارك الله في الجميع. أبو عيسى يسأل عن حكم الشرب واقفا. أخي الفاضل، الأصل أن الإنسان إذا شرب الماء أو شرب أي سائل من السوائل أن يشربه جالسا، هذا هو القاعدة الأصل. لكن لو شربه واقفا لا نقول بأنه ارتكب حراما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه شرب واقفا مرة. ولذلك العلماء لما أتوا إلى حديث النهي عن الشرب قائما حملوا النهي هنا ليس على التحريم وإنما على الكراهة التنزيهية. ليش؟ قالوا لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم صارف لهذا النهي من التحريم إلى الكراهة. فالأصل أن الإنسان إذا جاء يشربه جالس، لكن إذا كان غير قادر أو في محل أو في زحام أو ما في مكان يجلسه، لو شرب واقفا لا حرج عليه في ذلك. أبو عيسى يسأل عن حديث هل تنتظرون إلا موتا نعم الحديث هل تنتظرون، طبعا ذكر هو سبع. أخي الفاضل، هذه من الأمور التي كان يحذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي تأتي ضمن علامات الساعة. فلو راجعت الحديث في يعني كتب شروحات الحديث لعلك تقف إن شاء الله على معنى واسع في هذا. عموما هذه يأتي الحديث في ذكر علامات الساعة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني جملة نصائح من ضمن هذا الحديث هل تنتظرون إلا غنى مطغيا أو فقرا مهلكا أو الدجال أو الساعة والساعة أدهى وأمر، لعلك تراجع إن شاء الله في شروحات الحديث. طيب عندنا فاصل قصير نروح له ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخ سيف من عمان طبعا يقول سيف بأنه بالأمس سألني عن مسألة تقديم الأذان، السؤال كان عاما، ذكرنا بأن الأذان يؤذن للوقت بارك الله فيه. الآن يقول بالنسبة للفجر، طبعا سألتنا الأخ سيف هل عندكم الفجر أذان واحد ولا أذانين؟ قال أذان واحد. أخي الفاضل، بالنسبة للأوقات يؤذن عند دخول الوقت بارك الله فيك، كل وقت من أوقات الصلاة يؤذن عند دخول الوقت، فبالنسبة لكم بارك الله فيكم يؤذن عند دخول الوقت، لا يتقدم على الوقت، لكن لو تقدم في الفجر خاصة قليلا لا حرج. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أذن بلال فكلوا واشربوا، وإذا أذن ابن أم مكتوم فأمسكوا فإنه يؤذن، طبعا بلال قال فيؤذن بليل، وأما ابن أم مكتوم فيؤذن عند طلوع الصبح لما يطلع الصبح حتى يقال له أصبحت فيؤذن. ولذلك الأصل أن الفجر يؤذن له أذانين، أذان الأول حتى يستيقظ النائم ويتسحر الصائم الذي يريد الصيام، لكن لو حصل أذان واحد فقط وقام المؤذن وتقدم بشيء يسير وليس بكثير لا حرج، لكن الأصل أن يؤذن على الوقت بارك الله فيك. من؟ تفضل أبو أحمد.
أي
تفضل أبوي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يرضى عنك شيخ. شيخ عندي سؤال.
تفضل أخوي.
شيخنا العزيز، عندنا بيت بعدين بعنا للبيت العفو أرض، قطعة أرض بعناها، وام احمد طلع لها ورث.
لو تخفض له التلفزيون ابو احمد الله يرضى عليك، لان في صدى، اخفض التلفزيون اسمعني من الهاتف، وبعدين اذا خلص نعم السؤال نعم واجبتك اسمعني من التلفزيون.
نعم 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 نعم
تفضل.
فجمعنا الورث مال ام احمد على القطعه مال الارض واشترينا بها بيت. بس قبلها كان المبلغ محطوط بالمصرف. عند المصرف. فصارت عليه أرباح، الأرباح كانت مليون، فجمعناها كلها وياها، بالإضافة إلى أنه كان المبلغ 30 مليون عليه زكاة، يعني دار عليه حول. فبعدين جمعناهن اشترينا بيهم البيت، البيت هم ما كفى اتداينا عليه زين، فهسه قمنا نسدد به. بقى مسألة القرض، المبلغ الفائدة والزكاة، ان احنا مطلوبين فلوس نسدده وبعدين ندفع
زكاة. ابو احمد الفائدة نعم اللي اخذتوها ربوية، ربا ولا تجارة؟
لا لا، هي كانت بالمصرف علي يعني مال ارباح.
ارباح يعني كيف ربا؟
والله ما اعرف، انا حطيناهن بالمصرف.
مصرف تجاري ولا اسلامي؟ مصرف تجاري ولا اسلامي؟
لا لا، مصرف تجاري.
تجاري. طيب انت الان سؤالك ابو احمد، ابو احمد انت سؤالك تقول عندك قطعه ارض وبعتوها، ثم ضميتوا
نعم قيمه
الارض ضميتوها الى الورث اللي اخذته ام احمد. نعم. وحطيتوها في البنك. نعم. المصرف، بعدين طلعت لكم. نعم. فوائد.
نعم.
طيب الان السؤال على قضية الفوائد هذه ولا قضية ماذا؟
شلون نسدد القرض الفائدة مالت المصرف، هاي وحدة، والزكاة مالت المبلغ اللي 30 مليون اللي دار عليهم الحول.
طيب يا ابو احمد ابشر.
اكون ممنون.
مرحبا اخوي ابو محمد.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام.
الله يعطيك العافية.
يعافيك.
الله يعمرك. في سؤال، نحن الحرمة بنت مسجد بالهند.
بنت مسجد؟
بالهند، كلف حوالي 4 سنوات.
اي.
كلف حوالي 120,000 وصرنا وفتحناه وصلينا فيه جمعة الحمد لله. وبعدين الشخص اللي قايم به راح بعد سنة ثانية سوى دور عليه دورين. بدون يخبرنا بدون يقولنا، يوم جينا بعد السنة الثالثة قال لا والله هذا كلف الحين الدورين 100,000.
اي.
قلنا للحجية ما عنده 100,000 دفع، يعني دافع من أول 120 وبعدين ما خبرتنا وما قتلنا، كيف تزيد عليه الدورين بدون ما ترجع لنا؟ نحن قال لا، أنا بنيته وانتو تسمعوا تدفعوا 100,000 درهم وعطينا، نحن وصلنا حوالي 40,000 والحرمة مترددة ما تشتغل الحرمة يعني إلا عيالها ومن نعطيها، فلحق ويطالب بالمبلغ هذا للإضافة بدون يخبرنا ولا ما له فضلة شيء. إن
شاء الله يا أبو محمد.
فيك العافية.
عافيك. خلاص يلا ابو اي. طيب ابو بندر تفضل من اليمن.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ انا من ذوي الاحتياجات الخاصه. صار لي حادث 10 سنين وباقي ادعي لي يا شيخ.
الله يشفيك ويعافيك ويرفع عنك.
عندي كم سؤال بس على الخاص لو تكرمت وانا رقمك
ان شاء الله ساعدونك. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. الأخ سيف من عمان يقول بأنه هو يسأل عن حاله، يقول أحيانا نأتي مثلا نقترض من مصرف إسلامي، يقول على أساس أشتري بعض الأغراض، يقول فيطلبون مني أجيب الفاتورة، أجيب قيمة الأغراض، ثم يروح البنك يسددها عند المحل، ثم أجي أنا أخذ المبلغ ولا أخذ إيش ولا أخذ الأغراض. يقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أخي الفاضل، هذا الفعل منك محرم ولا يجوز، هذا الفعل منك محرم ولا يجوز، وهو تحايل على الربا. أنت تحايل الآن على المال، تريد أن تحصل على المال بمثل هذه الطريقة، ولذلك لا يجوز لك بمثل هذه الصورة. ودخلت في عمليتين، العملية الأولى العينة اللي ذكرناها قبل قليل في الجواب على سؤال الأخ أبو عيسى، والثانية تورق، يعني حصل عندك المسألتين وكلا الأمرين طبعا محرم. مسألة التورق يعني بعض بعض الفقهاء يجوزها يعني في 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 شروط خاصة، لكن بطبيعة الصورة اللي ذكرتها هذه محرم ولا يجوز. إيمان من موريتانيا تقول هي طبعا إيمان كان عندها مشكلة سابقة وأفتيناها، تقول الآن يعني هو الشاب هذا الذي يعني وقع عليها بالزنا والعياذ بالله، تقول يطاردها ويهددها ويريد أن يفضحها عند زوجها وعند أهلها، ويقول هو بأنه استفتى العلماء وقال بأنها ما تحل لزوجها. يا إيمان بارك الله فيك، أنا أنصحك بعض النصائح مثل ما نصحتك في السابق. أولا أصلح العلاقة اللي بينك وبين الله عز وجل. إذا أصلحت العلاقة اللي بينك وبين الله عز وجل أصلح الله ما بينك وبين زوجك وبين أهلك وعائلتك، هذه واحدة. إذا أصلحت العلاقة، المواظبة على الصلوات، المواظبة على قراءة القرآن، كثرة الدعاء، ذكر الله عز وجل على الدوام والاستمرار، سؤال الله عز وجل الستر، سؤال الله عز وجل الصيانة والحماية، سؤال الله عز وجل دفع البلاء عنك دائما، والإخلاص لزوجك مثل ما نصحتك أول، إخلاص لزوجك وبيتك، وكثرة التعبد والتنسك والتأله لله عز وجل، صدقيني يا إيمان ستجدين النصر من الله عز وجل. فأصلح العلاقة بينك وبين الله، ولا تكثري من القيل والقال والسؤال هنا والسؤال هنا، وتقولين لصديقتك اسألي هنا وسأل. لا 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 لا، المسألة سهلة جدا، أصلحي ما بينك وبين الله عز وجل يصلح الله عز وجل ما بينك وبين الآخرين. الأمر الثاني بالنسبة لهذا الذي تسلط عليك بمثل هذا الأمر، هذا سببه هذا الذنب يا أخت الفاضلة، أنت أذنبت ذنبا فسلط الله عليك مثل هذا، وهذا إن شاء الله سيزول عنك متى ما كنت مع الله عز وجل. فإن من كان مع الله فمعه الفئة التي لا تغلب، وستجدين هلاك هذا الرجل وتلفه أو أن الله تعالى يهديه. لماذا؟ لأنك أنت استعنت بالله عز وجل، توكلت على الله جل وعلا، وأكثرت من الدعاء، والله جل وعلا يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، إذا وثقت الصلة بربك وسألت الله عز وجل الحماية والصيانة والرعاية، سألت الله عز وجل يكفيك شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، ستجدين النصر من الله عز وجل. أمر آخر بالنسبة لكلام هذا الفاجر الذي قال بأنك حرمت على زوجك، طبيعي طبيعي، لأنه يريد أن ينفرد بك، فهذا مخبب والعياذ بالله، وهو ملعون، هذا ملعون، لعنه النبي عليه الصلاة والسلام، لا ملعون من خبب امرأة على زوجها. ولذلك هذا الكلام لا تستمعين إليه، واقطعي كل صلة به، اقطعي كل صلة به، ما يتعلق بالواتساب، ما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، اجعلي بينك وبينه سدا، أغلقي هذا الملف الذي الملف الأسود الذي عايشتيه وعشت أيام سوداء معه، أغلقي بارك الله فيك، ولا تلتفي ولا تتواصلين معه، تواصل معه. وإذا بلغ الأمر مبلغ بحيث أنه فعلا يعتدي عليك اعتداء ويريد الاعتداء، تلجئين إلى السلطات، والحمد لله عندكم علماء ومشايخ ممكن أنك تستفتينهم، وكذلك عندكم بلد في قانون وفي نظام ممكن أن يحميك منه، فيما لو إذا فعلا تجاوز الحد وصل يعني يريد أن يهجم عليك أو أن يعتدي عليك، لك الحق بأن تلجأ إلى السلطات بارك الله فيك. أم مروة من فرنسا تقول يعني هي متزوجة رجل من 40 سنة، تقول حجينا واعتمرنا وشيء من هذا القبيل وكذا، تقول اكتشفنا بأنه يخون امرأته، يعني يعاشر النساء، وأيضا تقول أولاده عارفين بهذا الشيء، تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أم مروة الله يبارك فيك ويرضى عليك ويسترك ويستر أولادك وزوجك، وأسأل الله عز وجل أجعل الستر للمسلمين جميعا. بالنسبة للحج والعمرة هذه لا تسألين عنها، الحمد لله وقعت صحيحة، هي لا تنقض بمثل المعاصي هذه، فمن حج أو اعتمر ثم ارتكب شيئا من الأخطاء فالحج صحيح ولله الحمد، والعمرة صحيحة والأجر مكتوب بإذن الله. الأمر الثاني، هذا الكلام الذي تقولينه يخونك أو كذا، هذه مسألة ليست بهذه السهولة، مسألة صعبة، يعني حينما تريدين أن تتكلمي فيها لابد أن تتكلمي وعندك أدلة مثل الشمس في رابعة النهار، مثل هذه الشمس أدلة ليس فيها أدنى شبهة، فهل هذا الكلام اللي تقولينه صحيح؟ وهل هذا الكلام اللي يقول أولادك صحيح؟ أم أن ناسا لا يخافون الله أرادوا أن يفسدوا بينك وبين زوجك، يقول لك زوجك يفعل كذا ويفعل كذا، فاتق الله يا أخت الفاضل. فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والله جل وعلا يقول: إن الذين يرمون المحصنات المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. والمقصود المحصنات كذلك المحصنين، لأن جاء في ذكر الغالب أن المرأة تتأثر أكثر، وكذلك الرجل لو أحد رماه قذفه كذلك يكون من الفاسقين ولا تقبل شهادته ويجلد 80 جلدة في شريعتنا وفي ديننا. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، إذا كنت أنت بنيت هذه الأمور على ظنون أو شكوك أو والله مجرد اتصالات أو صور أو شيء، هذا ما يسوغ لك أبدا أن تجزمي على مثل هذا الأمر. الأمر الأخير، وأنا أخرت هذا الشيء، إذا كنت تقول نعم أنا مثل الشمس في رابعة النهار عندي إثباتات، وأنا رأيته بأم عيني وأولادي رأوه يمارس هذا بأم أعينهم، يختلف يا أخت الفاضلة في قضية الزنا وقضية مثلا الاختلاط أو مقدمات الزنا، يختلف الحكم الشرعي. ولكن أنا أنصحك أخت الفاضلة أولا أن تخلصي لزوجك، والشيء الثاني أن تنصحيه لله وتعظيه لله، تقولي له: يا فلان، ما الذي حملك على أن تذهب في مثل هذا الطريق؟ الأمر الآخر اعرضي عليه الزواج، قولي له: بدل ما تذهب في طريق الحرام خذ الحلال، اعرضي عليه مثل هذا الأمر. والأمر الأهم أنك تصارحين، ستكتشفين ربما أن الأمر كله غير صحيح، أو ثلاثة أرباع أو نصف الذي عندك غير صحيح، قد تكتشفين يعني. ولذلك لا تستعجلين في مثل هذا الأمر، ولا تطلبين الطلاق، ولا تشوهين صورة زوجك يعني بين أولاده أو بين أهلك وكذا، لا، يبقى زوجك هو زوجك، وحاولي قدر المستطاع أنك تعتذرين أمام أولادك، تقول: لا ما يقصد أو كذا، حتى تصلين أنت إلى نتيجة نهائية. وحتى لو وصلتي ينبغي أن تفصل الأمور، علاقتك مع زوجك تجنبين أولادك عنها، يعني ما ينبغي للأولاد أن يقحموا أنفسهم بمثل هذه المسائل الحساسة والخطيرة، لأن عندهم واجبات تجاه والدهم من البر والإحسان وشيء من هذا القبيل. ولذلك تتنبهين بارك الله فيك. أبو أحمد بارك الله فيه من العراق يقول بأنه يعني عندهم قطعة أرض وباعوها، يقول زوجته بأنها ورثت، يقول ضمينا المبلغين وحطيناه في المصرف، حصلنا فوائد، وأيضا أصبح عندنا 30 مليون، يقول عليهم زكاة، يسأل عن هذه الفوائد وعن زكاة 30 مليون. أبو أحمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، أسأل الله جل وعلا أن يغنيك بحلاله عن حرامه وبفضله عن من سواه. أكثر من هذا الدعاء يا أخي الفاضل، فإنه مما وصى به النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه. أخي الفاضل، هذه الفوائد ربوية ومحرمة، ولا يجوز لكم أن تقبضوها، فهي مال خبيث خبيث، ما يجوز الإنسان يدخل في حسابه. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، يقول جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. والآيات والنصوص في القرآن والسنة كثيرة في حرمة الربا. فوضعك لهذا المبلغ في المصرف وأخذت عليه فوائد، هذه الفوائد محرمة ومال خبيث، يجب عليك أن تتخلص منه بغير نية الصدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. فتتخلص تعطيه فقير ولا مسكين، ولا تشترون فيه مكانس ولا شيء، تعطونه لجهات مثلا عامة، خدمات عامة خدمية أو شيء من هذا القبيل. ولو أعطيت فقير أو مسكين بغير نية الصدقة طيب، أو إنسان مديون أو شيء. وبالنسبة للثلاثين مليون، ما دام أن قد حال عليها الحول وقد بلغت النصاب، بالمجزوم بأن بلغت النصاب وحال عليها، يجب عليكم أنكم تزكونها بارك الله فيكم، يجب عليكم أنكم تزكون هذه الثلاثين مليون ما دام أن حال عليها الحول وأنتم ما اشتريتم بعد، أو اشتريتم وبقي هذا المبلغ. على العموم لابد أن تخرجوا زكاته يا أبا أحمد بارك الله فيك. أبو محمد بن العين يقول: بنوا مسجد ما شاء الله في الهند الحرمة، يقول بنت مسجد في الهند 120 ألف، يقول الحمد لله صلينا فيه، افتتحنا وصلينا الجمعة، يقول تفاجأنا بعد وقت اللي قائم على المسجد باني دورين فوق ويقول أعطوني 100,000 لأني أنا يعني توسعنا في المسجد. يقول ما عندنا. وقلنا له كيف تتصرف من دون إذننا؟ يقول هل له الحق؟ لا ما له حق، ما له حق أبدا، وهذا حقيقة يجب أن يعرض على السلطات هناك. يقال بأي حق الآن تتصرف بمثل هذه الطريقة؟ ومن الذي أذلك؟ وهل عندك تصريح بأنك تبني دورين؟ ومن وين جبت الأموال هذه حتى بنيت الدورين؟ ما له حق. لكن يا أبو محمد، أم محمد إن شاء الله يعني عملت عملا خيرا وصالحا وطيبا، وما دام من الأمر كما يعني ذكرت، والآن صلوا الجماعة فيه، ما ودك تشوشون على الناس ولا تدخلون في سين وجيم ولا قيل وقال، هذه عبادة ودين. هو أخطأ، هو أخطأ، لكن إن شاء الله أنتم أكثر يعني أوسع صدر وأكبر عقل وأكثر خير، وإن شاء الله والله عز وجل إن شاء الله يسر له محمد المبلغ تكمله. إذا قدرتوا تقيمون هناك، تجيبون لكم مقاول ولا مهندس ولا مكتب، قولوا قيم لنا الدورين كم يساوين. إذا قالكم 40 يكفي 40، وهو يتحمل الباقي. إذا كان مثلا يقول لا أكثر من 40 أو 60، تدفعون 60 وهو يتحمل الباقي. لكن أفضل أنكم ما تدخلون فيه، ولا هو ما لحق، هو أخطأ عليكم، هو معتدي، هو اعتدى في مثل هذا الأمر، إلا أن يتحمل هو، هو يتحمل جميع البناء. لكن ما دام قال لكم أنها كذا ومسجد، إن شاء الله تيسر أموركم يا أبو محمد أنت وأم محمد. أبو بندر، ها طيب أبو بندر يا أخي الفاضل، أسأل الله جل وعلا أن يكتب لك العافية والشفاء وأكثر من الدعاء، والتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. والدنيا هذه دار ابتلاء ودار امتحان، ولست الوحيد يا أخي الفاضل في هذا العالم من ذوي الاحتياجات، كثير الحمد لله منكم ما شاء الله مبارك. الإعاقة ليست إعاقة الأطراف، الإعاقة إعاقة الدين وإعاقة العقل، عفوا إعاقة الدين لما أو يعطل الإنسان عقله. كثير الآن من المعاقين الحمد يعني مواهب وإبداعات وتقديم خدمات للأمة شيء معروف ومعلوم. بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولك الأجر. غدا عندي إن شاء الله حلقة خاصة لكم، أرجو أن تكون يعني ذات فائدة تتعلق في موضوع من الموضوعات الشرعية، ولذلك أعتذر عن استقبال الأسئلة يوم غد. ألتقيكم غدا بحول الله وبقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.